هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع حلقة خاصة نسعد فيها بضيفنا الكريم أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع دمياط. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فما زلنا نؤكد على أن هذه الحلقات من برنامج البرهان في إعجاز القرآن حلقات في التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد، تلك القضية التي أنزل الله من أجلها الكتب وأرسل الرسل، الباب الأعظم للدخول في هذه القضية باب العلم بالله عز وجل. ونحن بمشيئة الله عز وجل بهذه الحلقة نبدأ سلسلة من الحلقات، يعني ستكون بمشيئة الله عز وجل حلقة شهرية، يعني البرنامج مستمر 3 أسابيع. في الأسبوع الرابع إن شاء الله سنستضيف عالما جليلا وأستاذا فاضلا كل في تخصصه، نستخرج اللآلئ أو الضرر في مجال الإعجاز العلمي في التخصصات المختلفة أو التخصصات العلمية المختلفة. ونحن بهذا نمزج بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة، فأقصد تماما اللفظة، لفظة علوم الدنيا وعلوم الآخرة، لأن المقابلة بين الدنيا والآخرة مقابلة معتبرة شرعا في كتاب الله عز وجل، ومعتبرة أيضا عقلا. فالدنيا في ديننا لا تقابل الدين، الدنيا في ديننا تقابل الآخرة. وتعبير دنيا ودين المستعمل كثيرا إسقاط غير صحيح. الدنيا في ديننا وفي قرآننا تقابلها الآخرة. ويكفي بيانا لهذا أن هناك إعجازا عدديا، أن الدنيا ذكرت في كتاب الله عز وجل 115 مرة، والآخرة ذكرت أيضا 115 مرة، فكأن الدنيا تقابلها الآخرة والدين يجمعهما معا. وهذا أمر اعتقادي لا أريد أن أطول فيه النفس حتى نستمتع بضيفنا الكريم وأستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية كلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط. وحتى أيضا لا يدهمنا الوقت كما يدهمنا كل مرة، فنبدأ مباشرة بسؤال ضيفنا الكريم عن أن الجهاز البولية التناسلي من الأجهزة الحيوية جدا في الجسم، بل هي تعتبر يعني من الأجهزة الخطيرة جدا في هذا الجسم الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نريد أن نعرف من ضيفنا الفاضل وأستاذنا الجليل وجه الإعجاز العلمي في خلق هذا الجهاز المعجز، في وظيفته، في تشريحه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منه ما يرضيه عنه، إنه ولي ذلك. أهلا دكتور علي، وشرفتنا في برنامج البرهان في إعجاز القرآن، وشرفتنا شكرا. في قناة الرحمة،
شكرا
وأهلا بك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منك ما يرضيه عنك. آمين. في بيان الإعجاز في خلق الكلى، في خلق الحالب، المثانة، ما يتعلق بهذا من أمور مرضية أو وظيفية، تفضل حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أشكر الأخ الفاضل والزميل العزيز الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر قناة الرحمة على الجهد العظيم الذي تقوم به في نشر الدعوة الإسلامية في بقاع الأرض، جزى الله الجميع خير الجزاء. وأقول الإنسان هو ذلك المخلوق الذي كرمه الله عز وجل بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال أيضا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الآيات تزكي هذا المخلوق العظيم الإنسان. لو نظرنا إلى أجهزة الجسم المختلفة نرى أن الله عز وجل أودع في كل جهاز عبر وعظات ودروس، ولذا أمرنا الله عز وجل إلى أن ننظر في تكويننا فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي أن الله سبحانه وتعالى يسألنا ويقول لماذا تغيب عنكم هذه العظمة الإلهية في خلقكم، إن أقرب شيء إليك هو نفسك، أقرب شيء إليك نفسك، فلماذا لا تنظر في نفسك؟ وإذا نظرت في نفسك نظرة المتأمل سترى في كل جزء من أجزاء نفسك قدرة الله وعظمة الله وإعجاز الخالق عز وجل. لو نظرنا إلى الجهاز البولي التناسلي بيبدأ بالكلى. الكلى دي عضو كما نعلم في غاية الأهمية، حيوي جدا، لا يستطيع الإنسان العيش بدونه، وهو موجود في تجويف البطن، في أعلى تجويف البطن، وكل كلى حوالي 12 سنتي طول في 6 سنتي عرض في 3 سنتي سمك. وزن الكلى متوسط وزن الكلى في الرجال حوالي الوحدة حوالي 150 جرام، وفي الإناث حوالي 135 جرام، ده المتوسط، وليس بلازم أن هذا في كل رجل أو في كل امرأة، بل قد تجد رجلا قليل الجسم وامرأة كبيرة الجسم، كلية أو كلية المرأة كبيرة الجسم تكون أكبر من كلية الرجل قليل الجسم، ولكن في المجموع العام متوسط وزن الكلى في الرجل البالغ 150 جرام، وفي المرأة البالغة 135 جرام. الكلى ربنا سبحانه وتعالى خلق كليتين لكل واحد، ده الغالب الأعم، بل قد نجد حالات خلق الله كلية واحدة، ونجد حالات خلق الله ثلاثة كلى، اثنين في ناحية وواحدة في ناحية، بل نجد حالات ان الكليتين متصلتين ببعض بيسموها حدوة الحصان. طبعا ربنا سبحانه وتعالى عايز بهذه الأشياء يرينا آثار قدرته، يعني هو يقدر أن يخلق كل شيء. كما في خلق الإنسان خلق آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من أب وليس من غير أم، وخلق عيسى من أم وبدون أب، وخلقنا جميعا من أب وأم، فليس كمصنع الزجاج الإزازة دي زي الإزازة دي، لا، الخالق سبحانه وتعالى يريد أن يرينا آثار قدرته، فخلق كل شيء العام وخلق شواذ علشان يلفت نظرنا إلى قدرته.
الله يفتح.
ففي هذا كليتين، ده الغالب الأعم في الناس، واحد فيه كلية واحدة لم تخلق، واحد فيه كليتين في ناحية وكلية في ناحية، أو اثنين في ناحية واثنين في ناحية، وهكذا. فهذه الأمور تبين لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. طبعا الكلية فايدتها إيه؟ وظيفتها إيه؟
أيوة.
الكلية لها وظائف عديدة وهمة جدا. أولا بيخش لها حوالي 100 و1200 سنتي دم في الدقيقة،
1200
لتر زيادة في الدقيقة الواحدة،
في الدقيقة،
يعني حوالي 20% من كل الدم اللي بيضخه القلب. ليه؟ لأنها عضو دموي، يعني هو معظمه شعيرات دموية. كل النفرونز أو الوحدات الكلوية هي شعيرات دموية وأنابيب كلوية لتجميع البول، فكمية الدم اللي بتخش فيها، ولذلك نظرا لغزارة الدم فيها بتظهر في الأشعة العادية، عشان كمية الحديد اللي في الدم. الأشعة العادية احنا لما تكون رايقة قوي،
أيوة،
والأشعة الجرعة مظبوطة بنشوف الكلى، نقدر نحدد الكلى بالتقريب. ليه؟ لأنها زي القلب،
النسيج،
ثم هو القلب بيظهر في الأشعة العادية. ليه؟ لأنه عضو دموي مليان دم، والدم فيه حديد،
أيوة،
والحديد معتم للأشعة. فكذلك الكلى لأنها جسم فيه غزارة، الألف ومئتين سنتي تقريبا
في الدقيقة،
في الدقيقة بيطلعوا سنتي بول.
سبحان الله.
فبيجمع البول تقريبا في اليوم حوالي لتر أو لتر وخمسين سنتي، وطبعا ده بيختلف حسب حالات المائية والجفاف للجسم.
بمعنى في الأمور الطبيعية
في
الأمور الطبيعية 1200 سنتي في الدقيقة بيطلعوا سنتي بول،
بيطلعوا سنتي بول
في هذا الحيز الضيق جدا.
اللي
هو لما بنيجي بس تذكرت كده دكتور عمناش اسمح لي
فضل.
ان لما تذكرت بس جهاز الكلى الصناعي شوف الحجم الرهيب ده علشان يعمل عمل الكلية في هذا الحيز. هذا هو الفرق بين صنع الخالق
طبعاً.
وصنع المخلوق.
وبعدين ده
فتبارك الله أحسن
الخالقين. الجهاز ده في البداية كان قد أوضة، ده دلوقتي يعني دلوقتي. تطور
سبحان الله.
طبعا وطبعا
عايزين نذكر ربنا يعني.
فتبارك الله أحسن الخالقين.
ونحمد ربنا على نعمة العافية.
نعم نعم.
الله يكرمك.
لما ربنا سبحانه وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين، قالها بعد إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، بذكرنا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن
سبحانه
الخالقين.
سبحانه وتعالى.
يعني آية في غاية العظمة، بتبين لنا فعلا أن هذا التكوين الإنساني، ولذلك ربنا حرم على الإنسان أن يعتدي على جسده بأي نوع من الاعتداء، فحرم المسكرات والمخدرات. ليه؟ لأنها تضر بالجسم. وحرم حتى الإسراف في الأكل.
أيوة.
لأن الإسراف في الأكل يؤذي الجسم.
أيوة.
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وحرم أن يعتدي الإنسان على نفسه بحديدة أو بسم أو بأي شيء، لأن هذا الجسم عظيم، يعلم قدره من خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نرجع للإعجاز بقى في الخلق الجميل.
لما نبص لوظيفة الكلى.
أيوة. الله يفتح عليك.
هنلاقي لها وظيفة إخراجية.
أيوة.
ولها وظيفة هرمونية.
أيوة.
الوظيفة الإخراجية بتتمثل إنها بتخرج أو بتطرد نوعين من المواد، نوع ضار وغير مطلوب زي حمض البوليك الزائد وزي الكرياتينين وزي السموم والأدوية، لما الواحد بياخدها أدوية بتتمثل في الجسم وتستخلص، وبعدين باقيتها أو المستخلص منها يخرج عن طريق إما الكلى أو المستقيم الأمعاء، لكن في نسبة كبيرة جدا أو في الكبد وبعدين بتخش على الأمعاء. في نسبة كبيرة أوي من الأدوية لما بيحصل لها تمثيل جوه وتستهلك بتطلع عن طريق الكلى في البول. وفي مواد يعني مفيدة بتطلعها الكلى زي الماء الزائد، يعني اللي يشرب مية كتير بيتبول كتير. ليه؟ لأن المية الكتير لا تختزن في الجسم. دي وظيفة الكلى، أن تنظم مائية الجسم.
الله.
وإلا اللي يقعد يشرب ممكن ضغطه يزيد وينتفخ.
الله.
ما لم يكن هناك وظيفة صالحة للكلى. بتطلع برضو بوتاسيوم وصوديوم الزائد، دي برضو مواد المفروض يبقى لها نسبة موجودة في الدم، فبتطلع الزائد منها. الكلى بتصفي هذا الدم وتنقيه بحيث يبقى على الحدود المسموح بها لأن يحيا الإنسان حياة طبيعية. الوظائف الهرمونية للكلى يعني هي ليست إخراجية مصفى وفقط، لا، بتفرز هرمونات. من هذه الهرمونات هرمون اسمه الرينين، ده مهم قوي في ضبط ضغط الدم، ولذلك لما بيحصل ما يسمى اسكيميا أو نقص الدم الذاهب إلى الكلى بيزيد هرمون الرينين بيرفع ضغط الدم. وهذا الهرمون الرينين اللي بيطلع من الكلى فايدته أن يضبط ضغط دم الشخص. برضو بتطلع هرمون اسمه إريثروبيوتين. الإريثروبيوتين ده هرمون بينظم كمية الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء في الجسم. ولذلك قصور الكلى بيؤدي إلى أنيميا وبيؤدي إلى ضغط دم مرتفع لأن حصل خلل في الهرمونات دي.
من عايز حضرتك بس تؤكد على هذه الضبط المعجزة لهذه المعادن، الصوديوم، البوتاسيوم، الرينين، الإريثروبيتين. عايزين نقول دقة خلق الله عز وجل، وإن لو حصل خلل في أي مرحلة يصيب هذا العضو مرض أو خروج عن الطبيعة، إن هذه الضبط المعجزة هي الهدف من وجود حضرتك الوقت.
شكرا. هو طبعا حضرتك لا يستطيع،
معلومات مذهلة والله،
لا يستطيع الجواب على كيف تعمل هذه الخلايا بهذه الدقة إلا الذي خلق.
سبحان الله.
يعني
احنا بنتكلم عن الكيفيه.
احنا لقيناها كده.
لقيناها كده.
يعني هي العين بترى.
ضبط معجزة.
بترى ازاي؟ احنا عارفين النظام بتاعها، لكن القوة دي والصورة تروح على الشبكية، والشبكية تروح مقلوبة وترجمها للمخ، والمخ يحولها ويقول لك في اقل في لا تايم، في لا وقت.
ايوه الله يستر.
طبعا برضو الكلى. لما الانسان في الصيام بيعطش مثلا، المخ في مركز ينبه هرمونات معينة تطلع تقول للكلى ما تفرزيش بول زيادة. يقوم في الصيام.
والمركز ده في المخ عارف القصة دي بقى.
ربنا علمه. خلق فسوى.
الذي أحسن كل شيء خلقه. والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم. والآية سبح اسم ربك الأعلى.
أيوة.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هو ده خلق، مش خلق وساب. خلق فسوى.
أيوة.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي سويته، زبطته. ولذلك ده إعجاز. يعني مثلا حضرتك المعدة، حتى نخرج شوية عن السيستم بتاع المسالك البولية ده، لما المعدة، لما الواحد بياكل أكل وبعدين في فتحة البواب، لما تيجي فتحة البواب الأكل لسه ما تمش هضمه وترجعه. طبعا الانسان قاعد والله ماشي والله بيتكلم والله بيكتب والله، ودي حاجه داخليه مش
سبحانك.
واللي قاعد يذاكر على مكتب مثلا، دايما الدم يروح الى الجسم، الى الجزء او الجهاز الاكثر نشاطا في الجسم. يعني بعد ما الواحد بياكل بيبقى اكثر جهاز عايز طاقه الجهاز الهضمي، فالدم معظمه اكثر من 10-15% يروح للجهاز الهضمي عشان الهضم.
أيوة.
ولذلك بعد الأكل الناس تحس إنك طاقتك وإنت موخم،
خمول.
وفي الإسلام يقول لك ما تشبعش قوي لو ناوي تصلي التراويح. ليه؟ لأنك لو شبعت قوي هتحصل عندك الخمول ده، مش هيبقى عندك النشاط. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يبقى عندك طاقة وكمية الدم يبقى متوزعة في الجسم كله بكفاءة. برضو اللي قاعد على مكتب يذاكر أكتر جزء شغال فيه المفروض الجهاز المخ ده، فتلاقي الدم سحب من الأطراف بنسب، يعني الأطراف ما بقاش فيها نقص دم، لا فيها، ولكن الجزء الزيادة راح للدم المخ علشان يغذيه، علشان هو اللي شغال دلوقتي. وذلك رجلين اللي قاعد على المكتب بيذاكر تبرد.
صح.
ليه؟ لأن يعني كمية الدم اللي فيها أقل من اللي كانت قبل كده، لكن تكفي لإعاشتها. لما احنا نبص للكلى ونلاقي الهرمونات اللي بتفرزها الرينين، الاريثروبيوتين، بروستاجلاندينز، ودي بتفرز برضو فيتامين دال، الاكتيف فورم او الجزء النشط من فيتامين دال. ولذلك نقص او قصور او خلل في وظائف الكلى بيؤدي الى لخبطه في هذه الاشياء.
أيوة.
فيحصل اضطراب في الضغط الدم، ارتفاع، يحصل نقص في الهيموجلوبين وهو ما يسمى بالانيميا، يحصل برضو نقص فيتامين دال وهكذا. فدي يعني فكره عامه ومبسطه عن الوظيفه العامه للكلى في الجسم.
الله يفتح عليك يا دكتور علي، معلومات قيمه جدا ومعلومات اعجازيه فعلا. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا به. انا والله خطر في بالي وحضرتك بتتكلم دلوقتي موضوع الحصوات يا دكتور علي، موضوع الحصوات، لان حضرتك قلت في القيام او في التراويح الانسان ما يملاش بطنه عشان يعرف يؤدي هذه السنه. في كلام او شبهه من الشبهات ان الحصوات الكلويه الصيام في رمضان بيزودها او بيزود. كنا عايزين نعرف يعني ميكانيكيه تكوين هذه الحصوات، ممكن الإنسان يقي نفسه من هذا إزاي؟ وهل فعلا الصيام بيأثر على تكوين هذه الحصوات ويبقى يعني من الحاجات المفطرة أو التي تبيح الفطر في رمضان؟ إيه الإعجاز في كده؟
ممكن نضيف إلى إعجاز الكلى بعض النقاط.
اتفضل.
قبل ما نخش في موضوع الحصوات.
المجال مفتوح.
طبعا من الإعجاز الخلقي في الكلى إن ربنا سبحانه وتعالى خلق كليتين، ما خلقش كلية.
أيوة.
وخلق في كل كلية من 1 مليون ل 3 مليون وحدة ترشيح.
من مليون
لثلاثة مليون
متوسط وحدة ترشيح. كلها بيسموها نفرونز.
نفرون.
بالانجليز.
فلما
مليون لكم يا
لثلاثة مليون متوسط. من مليون لثلاثة مليون
في كل
يعني
كلية.
قول 1.5 مليون أو 2 مليون. لما تيجي تبص تلاقي
الوحدة دي بقى
وحدة اللي هي النفرون. لما تيجي تبص تلاقي المجموع حوالي 2 مليون أو 3 مليون نفرون في الجسم، في الكليتين. هل تعلم ان الانسان ممكن يعيش بنص كلى سليم؟ يعني لو كلى ونص التانية تلف يعيش الإنسان عيشة سليمة جدا
بنص
كلى. طب ليه ربنا خلق اتنين وخلق التضاعف ده؟
الوفرة
ده برضو إعجاز وفرة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو خلق وعارف إن دي المجاري بتاعة الجسم، اسمها المجاري البولية. المجاري طبعا فيها البول البول وفيه بقى من محتوياته، فهي عرضة لحصوات وعرضة لالتهابات وعرضة، فربنا جعل فيها احتياطي علشان الإنسان يقدر يعيش بيه عشرات
السنين. سبحان الله. إن شاء الله الاحتياطي نتكلم عليه بعد الاتصال ده دكتور علي. إن شاء الله. الأخت إنصاف من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الدكتور لو سمحت؟
اتفضلي الدكتور مع حضرتك.
شكرا. من فضل سيادتك، أنا بحس كده إن ظهري لما بشيل حاجة وبمشي بمشي مسافة كده باجي تعبانة جدا، ظهري من أسفل مش الفقرات القطنية، أحسس كده على الكليتين كده، أحس إن الكلى كأن حاجة دم لتعبني كده، بس بتبول كويس، فمش عارفة أعمل إيه حضرتك.
هو طبعا حضرتك الكلى دي ما تقدريش تحسيها أبدا لأنها غائرة داخل الجسم، ده في طبقات من العضلات يمكن حوالي أكثر من 5-6 سنتي، فاستحالة إن واحد إلا إذا كانت الكلى متضخمة جدا وفيها خراج أو حاجة، فاللي بتحسيه ده مش الكلى إطلاقا، والألم اللي بتشعري بيه ده ألم إما في العضلات أو في العظم وليست له علاقة بالكلى، لأن ألم الكلى الألم الحركي ده غير ألم الكلى خالص. أنا أنصح حضرتك بأنك تعرضي نفسك على دكتور إما عظام أو روماتيزم، وإن كنت في شك من هذا الموضوع، إن كان كلامك بتقول إن البول ما فيهوش مشاكل والبول ده ميزان الكلى أو مراية الكلى، فخلي آخر حاجة تفكري فيها الكلى، بس ما دام الألم اللي عندك له علاقة بالحركة يبقى ده يتعلق بالجهاز العضلي الحركي أكثر من تعلقه بالجهاز البولي.
جزاك الله خير يا دكتور علي. ونرجع للوفرة والكرم. هو ده عطاء اسم الله الكريم. نعم. انه خلق كل شيء على الوفرة.
دي
صفة من صفات الله عز وجل، ان خلق كل شيء على الوفرة. نعم. مش زينا كل حاجة لأنه
كريم.
كريم.
تفضل. الحاجة الثانية ان ربنا سبحانه وتعالى حتى الكلى نفسها، لو واحد تم استئصال الكلى ليه او الكلى وقفت لأي سبب لفترة، نيجي نلاقي الكلية الشغالة دي حصل فيها تضخم، هذا التضخم بيؤدي إلى أن الوحدات الكلوية تشتغل بطاقة أعلى علشان تعويض الكلى اللي راحت، ده برضو من قبيل الإعجاز، ولذلك احنا حتى بنلاحظها في الأشعة، نبص للكلى نلاقي حجمها زاد عن الأحجام الطبيعية، نقوم نلاقي التانية مش موجودة أو التانية واقفة، نعرف أن الكلى دي واقفة من فترة لأن حصل وقته يقول compensatory hypertrophy، تضخم تعويضي. زي بالضبط اللي دراعه يحصل فيه حاجة ويشتغل بدراع واحد يكون في أعمال يدوية زي النجارة زي حاجة، تلاقي دراعه اللي بيشتغل بيه تضخم العضلات، زي الناس الأثليتس الرياضيين.
أيوة.
الرياضيين دولي ما هم علشان بيستخدموا العضلات كتير بيحصل، لا يحدث زيادة في عدد خلايا العضلية وإنما يحدث تضخم في الخلايا نفسها، ده اللي بيحصل في خلايا الكلى اللي هي التانية وقفت لأي سبب من الأسباب أو تشالت.
التعويض ده يا دكتور علي مش برضو إعجاز؟
يعني طبعا ده إعجاز،
من
فضل الله
التعويضية.
النفرونز أو الخلايا دي لما بتتضخم بتقوى، بتعمل بكفاءة أعلى، يبقى تعويض. برضو لما نيجي نبص زي ما الأخت سألت، الكلى دي يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها في مكان أمين عن أي اصطدامات وأي خبطات وأي، يعني ما خلقهاش سطحية في البطن أي واحد يخبط واحد، لا دخلها ورا خالص بعد كل الأمعاء.
سبحان.
لأن الأمعاء دي ممكن يقطعوا متر منها ونص متر ولا حاجة، لكن الكلى ورا ومحاطة بعضلات الظهر من ورا، وبعدين ما خلهاش في الحوض، ومعناها بدأ من الحوض وطلعت، ليه ما خلهاش في الحوض؟ عشان الستات الحوامل. سبحان. لو واحدة حامل طب الجنين يبقى زي ضغط على الكلى، ولذلك في مشاكل لو كانت الكلى سقطة أو كلى الخلقة بتاعتها ما طلعتش في بعض الكلى.
الإعجاز بقى في مكان الكلى،
في حتى مكان الكلى.
نوضح إن شاء الله بعد الاتصال ده هوت إن شاء الله. معلش يا دكتور علي. السيدة جيهان من المنوفية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي
حضرتك. أنا مش عارفة إذا كان أنتوا في المجال دوت ولا
إحنا في المسالك البولية،
بس أنا هسأل.
اتفضلي.
طيب ماشي كويس الحمد لله. انا كنت عندي حصتين حصوتين. انا عملت الحمد لله رب العالمين حصوه كانت في الناحيه الشمال على الكلى، والحمد لله رب العالمين برضو في برضو لسه حصوه بس مش عاوز اعملها دلوقتي، هي ما بتتعبنيش بس هي مؤاخذة مؤخرة يعني رجلي اليمين
مالها؟
طيب ممكن تخفضي التلفزيون شوية كده، تقطي صوت التلفزيون بس وكلمي على طول من التليفون إن شاء الله.
أيوة السلام عليكم. أيوة بقول لحضرتك يعني أنا عندي لسه حصوة على رجلي اليمين ناحية الكلى اليمين يعني.
آه.
بس مش عاوزة أعملها دلوقتي. بس هي ما بتتعبنيش في حاجة الحمد لله.
طيب. بداية أي نوع من العمليات عملتيها على الحصوة اللي في الشمال؟ منظار ولا تفتيت ولا عملية جراحية؟
لا عملية جراحية.
عملية الحصوة اللي في اليمين دي كبيرة ولا ما تعرفيش حجمها؟
لا الحصوة كانت كبيرة الحمد لله.
التانية اللي موجودة حاليا؟
الحصوة كانت وانا بعمل الدكتور كان قال لي حوالي سنتي.
حوالي سنتي. دي العلاج بتاعها او نصيحتي ليكي تتوقف على الأشعة اللي هي اما صوتية او بالصبغة، نشوف الحصوة دي عاملة انسداد في الكلى او لم تحدث اي اثر، لان في انواع من الحصوات بتبقى مدفونة في الكلى نفسها، دي بنفكرش في ان احنا نعالجها قد الحصوات اللي بتبقى سدة حوض الكلى. يعني الحصوة دي لو سدة حوض الكلى وعملة تضخم في الحوض الكلى يبقى دي لها لازم تفكري في علاجها علشان لا تؤثر على كفاءة الكلى وخلايا الكلى.
بس أنا خايفة
أعمل عملية تاني ممكن يعني لا تفتيت مثلا؟ أيوة ما هو العلاج دلوقتي فيه تفتيت، ولو كانت صغيرة أو تنزل بالعلاج الطبي يعني دكتور أقرب دكتور إليك متخصص في المسالك البولية تعرضي الأشعات عليه هيديكي النصيحة.
يعني حتى لو كبرت لمغزى يا دكتور، حتى لو كبرت مثلا ينفع تفليها تفتيت؟
كل أيوة لغاية حجم معين، وفي تفتيت وفي منظار بنشيلها بيه، وفي كل يعني لغاية 2 سنتي و 3 سنتي، وفي بعض الناس
يعني ما فيهاش أضرار ولا حاجة خالص؟
نعم
ما فيهاش أضرار ولا حاجة خالص؟
يعني أضرار من حيث إيه؟
يعني أصلا بخاف، أصلا لسه عاملة عملية برضو من قيمة سنتين برضو حصوة كمان، يعني لا أضرار طيب. يعني فيها حاجة خطورة ولا حاجة يعني؟
ما فيش خطورة وما أقدرش أنا أفيدك بحاجة على كلامك، بس لازم أشوف أشعات علشان أقدر أفيدك على بينة، لأن كل حصوة تختلف حجمها ومكانها وأثرها على الكلى وظروفك الصحية أنت، يعني رأي واحد ليكي أنت ما يبقاش موفق، يعني لازم علشان أديك رأي خاص بيكي أشوف أشعاتك، أشوف حجم الحصوة قد إيه، مكانها فين من الكلى، أثرها إيه على الكلى، وظائف الكلى عندك قد إيه، حالتك الصحية أنت قد إيه، وبعد كده أقول لك الطريقة المثلى للعلاج بتاعك، إما إنها بالتفتيت بالجهاز الموجات التصادمية أو بالمنظار أو بالفتح على حسب الحالة. فاللي يفيدك في هذا الموضوع أقرب طبيب أخصائي مسالك بولية.
طيب احنا بنرجع تاني للموضوع الحصوات بالنسبة للأخت اللي بتتكلم، وبنتكلم عن الإعجاز، يعني ازاي بتتكون الحصوات دي وايه موضوعها يعني، وازاي نقي نفسنا منها الحصوات، يعني هل فيها إعجاز ولا مفيش فيها إعجاز؟
طبعا
الحصوات انا عايز بس عين على الإعجاز برضو.
الحصوات دي من اهم المشكلات اللي بتقابل جراح المسالك البولية، وطبعا بتقابل الناس لانها مزعجة، يعني اللي بيجيله ألم مغص كلوي بيبقى تعبان جدا، يعني ألم لا يطاق. فأهم سؤال وسؤال شائع جدا بيسأله أي حد بيروح لدكتور مسالك البولية عنده حصوة، إيه سبب تكوين الحصوات دي؟ ليه تكونت عندي؟ طبعا هي لها أسباب متعددة.
وليس طيب قبل ما نقول الأسباب كده دكتور علي، فيه الأستاذ محمد من الجيزة اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن كنا عايزين نسأل بس الدكتور كده، لو في تعب في الحوض في بتاع الست يعني أو التهابات وحاجات من دي، وفي حمل وتعبنا يعني من السؤال هنا وهنا وهنا وما فيش أي حل، فعايزين يا ريت يعني لو الدكتور يقول لنا على أي طريقة كده ولا حاجة.
فيش أي حمل؟
لا فيه.
ما فيش أي حل ولا ما فيش أي حل؟
حل
لتعب الحوض؟
في التهابات وفي حرقان وفي
أملاح. تقصد بالحوض المثانة البولية ولا الحوض كحوض للأنثى بكل محتوياته؟
هو كان حضرتك كان في حاجه اللي هو الوسيله اللي كانت مستخدمه اللي هي للحمل.
ايوه
لما شالت الوسيله فجت تعب، ده ظهر بقى جامد املاح وحاجات من ديت وفي التهابات
في البول. هي تعمل تحليل بول طبعا اذا كانت حامل في الثلاث شهور الاول او في الثلاث شهور الثانيه او الثلاث شهور الثالثه على حسب الحاله،
بيوصف العلاج المطلوب لالتهاب البول، ويستحسن انها تعمل برضو لو كان في صديد عالي مزرعه علشان يختار المضاد الحيوي المناسب لحالتها، لان في حالات الحمل لا ننصح بتعاطي ادويه الا لضروره وبالطلب. فهي طبعا تعمل تحليل بول، واذا طلع في صديد تعمل مزرعه بول، وعلى حسب بناء على المزرعه يختار الطبيب منها ما يناسب حالتها وما لا يضر بالجنين. الحاجة الثانية ممكن يكون في هناك التهابات خارجية، فطريات أو حاجة من مكان المهبل بتطلع على المثانة، وبتبقى العلاج طبعا هيبقى مختلف. فأنصح بأن دكتور النساء، دكتورة النساء أو دكتور النساء يشوفها ويشوف تحليل البول، وإن رأى أنها تذهب إلى أخصائي مسالك بولية فليرسلها.
ربنا يبارك فيك. طبعا احنا ما كنتش احلم ان الموضوع يتقلب العيادة يعني وكده، احنا بنتكلم في العجاز، ولكن احنا مش عايزين نحرم الناس برضو من اسئلتهم. معانا الاخت ام فارس القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور سمير؟
ازيك ام فارس، ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا رب، بارك الله فيكم وفي علمكم، وجزاكم الله خيرا يعني على هذا البرنامج الاكثر من رائع والله، وعلى كل ما قدمتموه للمشاهدين، مشاهدين قناة الرحمة، من الجواهر واللآلئ في الإعجاز العلمي.
الحمد لله.
والله ما شاء الله لا قوة إلا بأسلوب بسيط محبب، يعني فهمنا اللي ما كانش ممكن نفهمه من أي حد.
ربنا يبارك فيك يا
مفارس. والله يعني فعلا ما شاء الله، يعني ما خفي علينا وضحتهن حضرتك يعني.
الحمد لله.
بارك الله فيكم، وبنرحب بضيفنا وضيف قناة الرحمة دكتور علي.
شكرا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور علي.
شكرا.
والله نورت قناة الرحمة.
الله يخليك.
ونتمنى أن نراكم لنستفيد منكم ما جهلنا في أجسامنا وأبداننا. ومزيد من التوفيق دكتور سمير ودكتور علي، وبارك الله فيكم، ودعوتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم فارس من الضيوف الدائمين في قناة الرحمة، ومن الناس اللي بنعتز بهم جدا، ربنا يبارك فيها. الأخ طيب، حضرتك تتفضل تكمل يا دكتور علي في موضوع الإعجاز في الحصوات دي، ليه بتكون أو بتكون إزاي؟
هو
كان في ناحيه اعجازيه، وهل فعلا الصيام بيأثر على الشبهه بقى اللي يثيرها الاعداء، اعداء هذا الدين دائما، اي تشريع هو في صغر يعني، هل فعلا الصيام بيأثر على الحصوات؟
طب ما احنا عايزين وقت علشان نجاوب، علشان لا ينسي الكلام بعضه بعضا. طب اتفضل
حضرتك، المجال مفتوح قدامك.
بخصوص اسباب تكوين الحصوات، لها اكثر من سبب. في سبب وراثي، تلاقي بعض الناس في العيله أكثر من واحد جسمه بيكون حصوات، قابلية جسمانية. وفي أسباب هرمونية، يعني في غدة جار درقية اسمها الباراثيرويد جلاند تفرز هرمون، هذا الهرمون زيادة نشاطه بيعمل زيادة الكالسيوم في الدم، وبالتالي زيادة الكالسيوم في البول، وبالتالي زيادة وتكون حصوات في المسالك البولية. ده سبب هرموني، اضطراب هرموني. في بقى الأسباب اللي هي أي انسداد إما تام أو جزئي في المسالك البولية. في حاجة كده معروفة يقول لك انسداد يؤدي إلى تجمع البول، تجمع البول توقفه بيغير الـ pH الحامضية أو القلوية الحامضية بتاعته، يقوم يؤدي إلى التهابات، والالتهابات تعمل حصوات. ده متلازمة مع بعضها. فاللي عنده انسداد لأي سبب، يعني الناس اللي عندها ضيق في مجرى البول أو بروستاتا ممكن يكون حصوات في الحوض في المثانة. الناس اللي عندها ضيق في الحالب ممكن تكون حصوات إما في الحالب أو في الكلى فوق، وهكذا. برضو من الأسباب اللي هي بتؤدي إلى تكوين الحصوات وجود أنوية، حاجة تتكون تترسب عليها الأملاح، زي إيه؟ مثلا كتل صديدية أو جلط صغيرة دموية تقف في ناحية من الكلى، تقوم تبقى زي يسموها نايدس، تتجمع عليها الأملاح وتكون حصوات. أو أن يموت جزء من الكلى لأي سبب، انفاركشن، حتة صغيرة تموت أو يحصل فيها أي خلل، يوم تبقى حتة ميتة يتكون عليها الحصوة. أو أن الشخص ده ما بيشربش كتير فبوله دايما مركز، بيسموها سوبر ساتوريشن ثيوري، نظرية زيادة التركيز في الملح في داخل البول. كل دي أسباب في مجملها، في مجموعها بتؤدي إلى تكوين الحصوات.
أيوه.
طبعا أحسن وقاية فيما نرى من الحصوات حاجة سهلة جدا، ربنا قال إيه؟ وجعلنا من الماء كل شيء. شرب المية، مش بقى في ناس يقول لك البيرة، البيرة ده حرام. وهو يقول لك ده انا شربت البيره والبول نزل هو اصل الكميه اللي شربها 3 4 ازايز 3 4 لتر لو شربهم ميه هينزل نفس كميه البول. يعني هو المخ عنده والشيطان ضله او قرناء السوء ضلوه. اشرب ميه الحنفيه عصير. لو انت تخين ما تشربش بقى العصير عشان فيها سكريات هتزود جسمك. لكن لو انت جسمك عادي ما حقش العصير واي ماء اي سوائل تكتر. الفكره ان البول يكتر عشان يكنس عشان يغسل ما تتجمعش حاجات. من ضمن الحاجات اللي كانت بتكون حصوات زمان بويضات البلهارسيا.
ايوه
بويضات البلهارسيا لما كانت تبقى في المسالك البوليه لما تركن واحده تبقى بؤره يتجمع عليها الاملاح وتكون حصوات.
كانت زمان يعني مش دلوقتي ما عادش.
لا خفت يعني. خفت دلوقتي لان طبعا الوعي الصحي العلاج بقى وكده. الوعي الصحي الثقافي عند الناس زاد فاصبحت الناس تبقى تتعامل مع المياه الملوثه بالبلهارسيا بحذر. الحاجه الثانيه العلاج بقى متناول الناس وسهل. اقراص غير الحقن ويقف طابور دي صعب على الناس لكن دلوقتي بقت اقراص فما بتلحقش الدوره تكتمل. والحاجه الثالثه ان ظهر حيوان بياكل القواقع اللي هي العائل الوسيط. عندنا العائل الوسيط للبلهارزيزس اللي هي اما بورنس ترانكيتس او بنفلاريا الكسندرينا السنيل القوقعه اللي بيخش فيها البتاع تطلع الميراسيديم ينفجر في كبد القوقع ويطلع السركاريا اللي هي الواحد يروح عشان الست تغسل الهدوم في الترعه او الفلاح ينزل تقوم السركاريا دي يجذبها حراره الجسم وهي تبقى بعيد عنه زي الناموسه بتيجي على جسم النائم من امتار بعيده في الظلمه.
أيوة.
ده برضو خلق فسوى وقدر فهدى. أيوة. لتعايش خلقهم وما نساهمش.
أيوة الله.
يعني اداهم مكونات السركاري عشان تيجي تخش الجسم. البني آدم ينزل المية الملوثة بالبلهارسيا تروح السركاري جاية من بعيد درجة الله. حرارة جسمه تشدها
سبحان
تقوم
الله.
تيجي تقوم تلزق في الجلد ما تخشش. امتى تخش؟ اول ما يطلع من المية تحس ان الوسط اتغير تقوم تخرم. يقوم هو يحس ان حاجه بتاكله يقوم يهرش يقوم يوسع لها في الهرشه دي. فطبعا دي كلها حاجات يعني الناس الناس بقوا في وعي تام من هذه الامور فاصبحوا طبعا ما عدناش بنشوف مثلا دلوقتي بتاع القرحه بتاعه المثانه. كان زمان كتيرة بتاعة البلهارسيا كان زمان كتير جدا
قرحة المثانة
ما عادش دي خالص. يعني ما عادتش خالص يمكن من سنين ما شفناهاش خالص ولا نسمع دلوقتي خلاص. يعني بقاياها اللي موجود دلوقتي بقايا الناس العواجيز للستينات والسبعينات بتشوف آثار البلهارسيا في الأشعاعات.
بس الأورام اللي كترت بقى أكتر معلك.
نعم
أورام المثانة اللي كترت
ربنا يحفظ يعني طبعا نبقى نتكلم عن الموضوع ده في
ساعتها يعني.
فبخصوص الحصوات أهم شيء في الوقاية شرب الماء. وشرب الماء ده وقاية. يعني اشرب واحد يقول لك على الريق ملاش شو أنا على الريق ليه على الريق. اشرب طول النهار بس ما تشربش أثناء الأكل إلا لضرورة أو بعد الأكل مباشرة إلا لضرورة. ليه؟ علشان ما تخففش العصارة الهضمية. اشرب قبل الأكل بنص ساعة ساعة أو بعد الأكل بساعة أو ساعتين واشرب كتير. يعني المية دي خليها حاجة في زود المائية
ورخيصة
تغسل.
رخيصة
طبعا وصحية. تغسل كل الحاجات دي تتغسل لأن دي المجاري بتاعة الجسم. ما تبقاش في رواسب ما تديش فرصة لأملاح تتوقف وتعمل حصوات. وزي ما قلنا برضو علاج أي سبب انسدادي لأن الأسباب الانسدادية اللي تؤدي إلى انسداد في المسالك البولية بتؤدي إلى تكوين الحصوات. دي من الحاجات اللي بتخلي فيه وقاية. حصل أي التهابات نعالجها يعني ما نهملش. حصوات صغيرة ما نسيبهاش لأنها هتكبر. ما ممكن الحصوة الصغيرة لأقل من سنتي والجهاز سالك بتنزل بالعلاج وبشرب المية لو سبتها تكبر وتحتاج عملية. أيوة. يبقى دي كلها من الأمور اللي فيها وقاية. علاقة الحصوات والصيام
دي اللي عايزين نؤكدها للناس واللي بيثيروا هذه الشبهة.
ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وما جعل عليكم في الدين من حرج.
أيوة.
يعني عمر تعاليم الدين ما كان فيها ضرر لأن ربنا لما أمرنا بالصيام هو اللي خلقنا وعارف أن الصيام يضرنا أو يصلحنا وقال اللي يبقى تعبان ما يصومش والتعبان يحكم له طبيب متخصص عدل. فالإنسان العادي يصوم. هل الصيام علشان بنقل شرب المية خالص ما بنشربش طول النهار بيزود تكوين الحصوات؟ احنا بنقول لا. ليه؟ لأن دلوقتي انت لما بتصوم عن المية وعن الأكل اللي هو المفروض فيه الأملاح والحاجات اللي هتكون الحصوات، فأنت صايم عن الاثنين، عن اللي ما يكون الحصوة وعن اللي يزيل الحصوة، يبقى متعادل الموضوع. الحاجة التانية إنك أنت بتصوم مثلا من الفجر للمغرب، طب أنت بتاكل من المغرب للفجر كل أنواع الأكل الحلال والشرب الحلال، يبقى إيه اللي حصل؟ أنت بتاكل ثلاث وجبات في النهار اتقلبوا لثلاث وجبات في الليل، وبعدين ما احنا بالليل في الأيام العادية بننام 8 ساعات 7 ساعات، ما يعني ما فيش صوم بمعنى إنك أنت تقعد أيام لا تشرب ماء، وبعدين يبقى بالتالي الجسم بتاعك فيه زيادة في نسب معينة من الأملاح يؤدي لتكون حصل، لو كان ده كان ممكن، لكن ما بيحصلش ده خالص.
الله يفتح عليك.
دي نقطة إن أكمل ولا خلاص؟
بس الاتصال عشان بس
ما طب ما حتى قبل ما انساها
أرينا على التليفون.
طيب
نقولها بعد الاتصال إن شاء الله. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور سمير.
الله يكرمك.
كيف حالك؟ الله يبارك في عمرك.
الحمد لله.
بنزل عندي ولد عنده 13 سنة. تسمعني يا دكتور؟
اتفضل.
عندي ولد عنده 13 سنة بيتبول على نفسه. هل من علاج لو سمحت من الدكتور علي لو سمحت؟
أستاذ الدكتور علي اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع التبول اللا إرادي موضوع واخد عند الناس أكثر مما ينبغي، يعني الناس بتضخمه أكثر مما ينبغي،
بس هو ظاهرة منتشرة.
هو موضوع بسيط جدا،
يا ريت تديله حقه كده لأنه هو شكوى كتيرة يعني.
وماله إن شاء الله.
حتى عند الكبار يا دكتور علي بعد إذن حضرتك؟
لا هو الكبار دي حاجة تانية، بس
يعني حاجة تانية. بس هو لا إرادة المرض.
لا بس لا ده له موضوع تاني.
طيب
الكبار
طيب.
حاجة والصغيرين. الكبار قصدك عواجيز؟
لا يعني في منتصف العمر ميدل إيج يعني.
ما هو 13 سنة ده 13 سنة يعتبر طفل. ده في الأطفال.
لا يعني ممكن السن مثلا 20-25 سنة
ده برضو ماشي هنتكلم
يعني يمشي
فيه.
معاه؟
يمشي معاه.
تفضل حضرتك.
هو أولا التبول اللا إرادي في 99% من الناس لا يصحبه أي مرض، بتبقى زي ظاهرة في الغالب. الناس دي بيبقى نومها تقيل، بيبقى زنقة البول، الألم الناتج عن زنقة البول لا يكفي لإيقاظه، فبالتالي المثانة بتتملي، والألم اللي بيصحي عوام من الناس زنقة البول يصحى عشان يتبول ما بيصحيهوش هو أو هي، فالمثانة تفرغ، ما الضغط داخلها بقى أقوى من الصمام اللي حاجز البول فبيفلت. ده دي نوعية من الناس، هو نومه تقيل أو نومها تقيل،
يعني ده أكبر سبب.
ما فيهاش حاضر ما فيهاش أي مرض عضوي تعمل له أشعات تلاقيه سليم، تعمل لها تحاليل تلاقيها سليمة، ما فيهاش حاجة، هي نومها تقيل بس. اللي زي دولي أو كل الشريحة الكبيرة التبول الإرادي بننصحهم بالآتي. أولا التبول الإرادي ده في الغالب بيحصل في الساعة الأولى من النوم، في الساعة الأولى من النوم، ولذلك بنقول لهم، ودي أنا شخصيا ما بفكرش في أدي أدواء إلا نادرا للتبول اللا إرادي، لو هي أو هو امتنع من السوائل قبل النوم بثلاث أربع ساعات إلا لضرورة، ومنها الفاكهة المائية، البرتقال والاستفندي والبطيخ والعنب، كل ده مية يمتنع عنه، يأكله طول النهار ما قدامه الوقت طويل، قبل ما ينام بثلاث أربع ساعات يخف منه، وقبل ما ينام يروح الحمام لازم، حتى لو كان لسه راح من نص ساعة يفرغ أي كمية في المسان، وأهليه يصحوه أو يصحوها بعد ساعة من النوم. لقيتها لقوه عمل مية، يبقى بكرة يصحوه بعد ساعة إلا ربع.
أيوة.
وفي الغالب في الليلة دي حيبات ناشف. ويمشوا على الموضوع ده فترة لغاية لما الفكرة إيه، وبعد كده ممكن يصحوه كل 3-4 ساعات. الفكرة إيه؟ احنا عايزين نعود المثانة على أنها لا تفرغ إلا بأمر مخفي، حالة اليقظة. فبنعمله زي علاج طبيعي. نصحيه خش الحمام.
أيوة.
يبقى كل 3-4 ساعات بمنبه احنا نصحى، لو تعبنا معاه 3-4 شهور هنروضه، في نسبة عالية جدا بتتوقف بهذا الأمر، بس هم يقدروا عليه ويصحوه بعد ساعة أو بعد ساعة إلا ربع، وكل 3-4 ساعات هيصبح ناشف، هيكتسب ثقة. يعني هو لما بيجي يلاقي السرير مبلول بيحصل له زي إحباط انهزام، لسه المشكلة قائمة. لا احنا عايزين يبقى عنده ثقة انه خلاص ما عادش نشف، ما عادش راحت، وفي لحظة بيلاقيها توقفت. اما الادوية دي اخر حاجة بنفكر فيها. فلو الاخ الفاضل السائل تنبه الى هذه الامور وسمع هذه التعليمات، وانت طبعا سمعتها كتير بس تطبقها، الناس بتسمع واحيانا لا تطبق.
طيب.
فلما لا تطبق يبقى يعني سماعك.
طيب بعد اذن حضرتك، فيه طبعا في حاجه اسمها النظريه النفسيه في الموضوع ولا ما فيش؟ بس هنقولها بعد الاتصال ان شاء الله.
ماشي.
اخ عبد الله من البحيره، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ عبد الله من البحيره، طيب في نظرية نفسية،
لا في حتة قبل النظرية النفسية في في في
التبول الإرادي،
هل الحصوات الصيام
أيوة
بتكوين الحصوات؟ كان في بحث تم إجراؤه في كلية طب الأزهر بإشراف الأستاذ الدكتور فاهم عبد الرحيم رئيس قسم المسالك البولية الأسبق، ومجموعة من القسم على حوالي 80 عيان، وطبعا خدوا منهم عينات أثناء الإفطار وعينات أثناء الصيام، وخدوا مجموعة كنترول يعني ناس ما كانوش صايمين أو بعد رمضان، وشافوا وخلصوا إلى نتيجة، ودي طبعا بتؤكد اللي احنا قلناه،
أيوه،
إلى أن مفيش أي أثر مرضي للصيام على المسالك البولية.
سبحان الله العظيم.
ده بحث مقرر وموجود، والدكتور فاهم ربنا يديله الصحة موجود، والناس موجودة،
ليس هناك أي
لا 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 مكاس. ليس هناك أي ضرر على من الصيام على المسالك البولية خالص. طيب. وبعدين برضو فيه حاجة، الواقع بيشهد بذلك، المسلمين بيصوموا بقالهم كم سنة؟ 1400 سنة. هل ثبت علميا أن نسبة حدوث الحصوات في المسلمين أعلى من غير المسلمين؟
لم يثبت.
طيب ما هو لو كان الصيام ما كله بصوم، ده الأطفال بتصوم، لو كان الصيام بيحدث حصوات كانت ظهرت وكانت بقت في الأبحاث العلمية، يقول لك حصوات المسلمين أو حصوات صيام المسلمين.
صيامات المسلمين
يعني كانت تبقى كده متلازمة، لكن فيش أي حاجة ما حصلتش.
الله يفتح عليك. مسألة هل فعلا نظرية نفسية للتبول الإرادي؟
والله هقول لحضرتك حاجة، احنا بنلاقي التبول الإرادي
دي المشاهدات الطبية على فكرة
اللي بيحصل، يعني بيحصل في معظم أنواع الأطفال اللي هم معتدلين نفسيا وكل حاجة، يعني الشماعة النفسية دي يعني أرى إن احنا عشان ما نقولوش أنت مريض نفسيا، يعني يطلع
لا ممكن الطفل تكون معاملة الوالدين، التخويف، يعني مجرد يعني إثارة موضوع فقط، ولكن
وارد بتقال يعني نظريات، لكن الواقع بيشهد لما بيجينا احنا أطفال بنلاقي أطفال شاطرين في المدارس وكويسين وعندهم الحكاية دي، هو بس الآباء والأمهات يطولوا بالهم ياخدوا الأمور ببساطة ويحطوا مشمع أو حاجة لفترة ويعملوا اللي احنا بنقوله، وما يدوش أدوية في المرحلة الأولى، احنا ما نديش دواء قبل 7 سنين عموما عشان ما يأثرش على باقي الجسم، وتعدي يعني بعد سنة 2-3 بتلاقيه قفل والجسم عمل كنترول لنفسه وعدت.
طيب يعني قبل إن شاء الله، طبعا الوقت برضو سريع شوية، يعني قبل ما نختم مسألة التبول الإرادي، يعني ذكرني الآن فقط يعني بالإعجاز في هذه العضلة العاصرة يعني الإنسان أول ما بيشعر برغبته في التبول ما بيتبولش على طول، لأنه المكان غير مناسب، الوقت غير مناسب، فبيتحكم في البول. التحكم دي في نظرية إعجازية دكتور علي؟
طبعا سبحان الله.
من عايز بس نبين الحتة دي.
نعم المثانة البولية
أيوة.
دي ربنا سبحانه وتعالى
أو البراز ما هو نفسه
يعني احنا كان مفروض نتكلم عن الحالب لأنه هو داخل في المثانة
إن شاء الله في حلقة أخرى
إن شاء الله. المثانة البولية دي عضو معجز لأن أيوة. ربنا سبحانه وتعالى خلقه وخلقه بطريقة حتى العضلات بتاعته متداخلة بطريقة مالها اتجاهات مختلفة ركبة فوق بعضها عشان لما الإنسان يتبول هي ليست مكان لتخزين البول وفقط، هي لتخزين البول وتفريغه
وتفريغه.
ولذلك هي أثناء التبول بتضغط تضغط 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 لما ترجع لحجمها
الطبيعي
صغيرة
العضلة الله.
ايوه العضله
هي بتتمدد يا دكتور،
تتمدد
زي الرحم كده
يعني طبعا
في الولاء يعني في الحنج
طبعا، يعني هي اول رغبه بيحس بها الانسان ان عنده بول عايز يتبول عند 150 سنتي
150
سنتي يبدا يحس برغبه زياده او بعض امتلاء في المثانه عند 250 سنتي، يبدا يحس برغبه للتبول 450 سنتي، رغبه شديده ملحه عايز يخش حمام 600 سنتي
اقصى حاجه بقى،
بعد كده عند 700 سنتي ممكن الصمام يعني
يفلت
لوحده. فطبعا
700 سنتي
دي كلها حاجات يعني في ريسبتورز او حاجات في عضلات المثانه بتنبه المخ بتقول له طبعا ان في ميه وانا عايز اخش الحمام
الله
يقوم امال يعني هي هتعمل ايه ما هي كده
تنبه المخ
تنبه
عن طريق اشارات طبعا والمسار العصبي وقصه بقى ثانيه خالص يعني
والإنسان يحس ان عنده رغبه تقول لو بتقول انت بتقول الواحد تحب تخش الحمام يقول لك لا طب المثانه هي اللي اجابت المخ اللي اجاب طب المخ اجاب ازاي عن طريق اشارات من عضله المثانه انها امتلأت وزاد الضغط فيها والميه فيها قد كذا
طيب هو بقى المخ بيبعت اشارات للمثانه يقول لها الوقت غير مناسب والمكان غير مناسب،
يقوم العضله
اللي انا عايز اوصل له،
ايوه المثانه من تحت بقى،
ايوه
اللي هي عنق المثانه، الصمام يقفل والعضله تريح حتى مستوى
يقفل الصمام والعضله تريح، يشد الصمام، يعني في انقباض وانبساط،
ايوه يشد الصمام الى مستوى معين. طب الوقت مش مناسب خالص، مثلا الستات الوقت مش مناسب، يعني الرجال يخش في اي مكان لكن الست وذلك الستات المثانة عندهم بتتسع لكميه بول اكبر من الرجال.
الله اكبر، دي
دي, دي حاجه. الحاجه الثانيه في حاجه اسمها فيزايكو رينال ريفلكس، فيزايكو رينال ريفلكس ده اعجاز ثاني، يعني لما المثانة تمتلئ والوقت غير مناسب المثانة تبلغ المخ يوقف افراز الكلى للبول.
والله سبحان
والله في زيكو رينال ريفلكس اسمه كده،
المنعكس بطل شويه ميه كفايه كده،
الكلى تخف افراز البول لفتره ولذلك يبقى واحد مزنوق قوي وبعد كده ما راحش يتحمل بقى، يقعد ساعه واثنين وثلاثه لما يروح.
الحديث ممتع جدا يا دكتور علي، ولكن الوقت مش سايفنا والله. الحديث ممتع ورائع ومعجز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في علمك ويرفع قدرك. شكرا. ونلتقي يعني برضو في حلقة اللي احنا كنا عايزين نقوله وما قلناش كتير، لسه الحالب ولسه البروستاتا ولسه قناة مجرى البول وكده، ولكن يعني الإشارة أن البرنامج على وشك الانتهاء كما ينتهي كل شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ولم يبقى إلا أن نتقدم بوافر الشكر والاحترام أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط، وعلى وعد بلقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل نستكمل فيه حلقات الإعجاز العلمي البرهان في إعجاز القرآن. ونعد حضراتكم بمشيئة الله عز وجل أن هذه الحلقة الخاصة بمشيئة الله ندعو الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أن تبقى كل شهر مرة حلقة نستضيف فيها أساتذتنا الكرام لكي يدلي كل بدلوه في هذه القضية الإيمانية والعقائدية الهامة جدا في حياة المسلمين. أحبتي في الله، جزاكم الله عنا كل خير، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن للرشد.